بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام مالك بن أنس قال في الموطأ رضي الله تعالى عنه: نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. حدثني وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وقال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن الفعل والعمل والفعل. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وبه ليق: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده يقللها. وبه لي قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شقفا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إلاء، أو بيت المقدس. يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلس مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. باب اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عندنا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكامه وتنزيله القرآن على عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه محسنا للائتمام به وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويقول الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موطئه باب ما جاء في السعي يوم الجمعة وذلك ما جاء في القرآن الكريم في قول الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولما كان السعي مشتركا لمعان فمنها المضي والعمل ومنها الجري مقابل التأني في المشي وفيه جاء الحديث الكريم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وفي لفظ فلا تأتوا وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي لفظ فما فاتكم فقضوا. فلما كان السعي بمعنى الجري منهي عنه لإدراك الصلاة ولكن آتيها وعلينا السكينة فقد يشكل على بعضهم ذلك في قول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا أذن المؤذن لها عند دخول الخطيب وجلوسه على المنبر فاسعوا إلى ذكر الله. وهل مراد العدو والجري أو المراد المبادرة والمضي من دون تخلف واشتغال بشيء آخر؟ فأراد الإمام مالك أن يبين المعنى المراد في هذه الآية الكريمة وأنه تعدد ذكر السعي في الآيات بمعنى العمل لا بمعنى الجري، فذكر عددا من الآيات فيها لفظ السعي وليس المراد به جري ولا عدو أبدا، فيبين بذلك موافقة السنة للكتاب وأنه لا يراد بمعنى السعي في الكتاب إلا ذلك العمل. قال عليه الرضوان حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب أحد شيوخه من التابعين ابن شهاب الزهري عن معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل. فاسعوا إلى ذكر الله الخطبة أو الصلاة أو الخطبة مع الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاقتضى وجوب السعي إلى الذكر، فهناك ذكر يجب السعي إليه. قال ابن المسيب: اسعوا إلى ذكر الله موعظة الإمام. وجاء عن سيدنا عمر: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة. والخطبة هي التي تلي النداء، إذا نادى المنادي يخطب الخطيب، فاسعوا إلى ذكر، إذا نودي الإسلام فاسعوا إلى ذكر الله، فيدل على أن معناها الخطبة كما قاله الحنفية وغيرهم. وهكذا جاء عن جماعة من السلف، ومعلوم أنهم أيضا قالوا لو لم يخطب لما صلوا الجمعة بل صلوا 4 ركعات. فجمهور العلماء على أن الخطبتين قبل الجمعة شرط أو ركن، فهي من الشروط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. فالجمهور على أنها فرض أو واجب أو شرط أو ركن. يقول الحنفية: الذكر هو الخطبة، واسعوا إلى ذكر الله والذكر والخطبة. قال ابن عمر: كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كما جاء في الصحيحين وغيرهما. فذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، كذلك عند الحنابلة يشترط تقديم خطبتين. وفسروا قوله فاسعوا إلى ذكر الله هو الخطبة، وهل هي بدل عن الركعتين؟ يقول مالك: نعم، كما جاء في المدونة والمعتمد عند الشافعي أن ليست بدلا عن الركعتين، ولكن فرض مستقل وواجب مستقل بذاته، والجمعة ركعتان مستقلة. و يقول في نيل المآرب من كتب الحنابلة أنها الخطبتين بدل من الركعتين. وعلى كل الأحوال أراد الإمام مالك أن يبين معنى السعي، فذكر أنه سأل ابن شهاب الزهري، فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، ولم يقل فاسعوا. وهذه من قراءات الآحاد، ليست من القراءات المتواترة. وكان كذلك يقرأ ابن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول ابن مسعود: ولو قرأتها فاسعوا إلى ذكر الله لجريت حتى يسقط ردائي ولاشتددت في العدو أجل الصلاة. وهكذا المراد بالسعي فاسعوا إلى ذكر الله المضي وعدم الاشتغال بشيء آخر غير السعي للجمعة، كما أشار في قوله وذروا البيع واتركوا كل قاطع يقطعكم عن تلبية النداء والحضور. ومن هنا علمنا ما قال أهل الفقه من حرمة الاشتغال لمن وجبت عليه الجمعة بأي شيء غير السعي للجمعة، ولو كان قضاء صلاة مفروضة لا يشتغل به في ذلك الوقت، بل يمضي إلى الجمعة تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى. ويحرم عليه الاشتغال بأي شيء، وأن البيع والشراء في ذلك الوقت حرام، يشترك في إثمه البايع والمشتري، وإن صح البيع لكن مع الإثم والحرمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فذكر قراءة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأهل الأصول يقولون إن القراءة للصحابي إذا جاءت فهي بمعنى التفسير، فإن أسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكمها حكم حديث الآحاد للاحتجاج به، وإلا فهي قوله، هي قوله ورأيه إن لم يسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لا إله إلا الله. يقول قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله عز وجل بمعنى العمل والفعل، يعني جاء في عدد من الآيات لفظ السعي بهذا المعنى، وسرد الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض، يعني انصرف عنك، تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وليس المراد أنه يجرى في الأرض، ولكن عمل فسادا في الأرض وفعل أمورا مخالفة بعيدة عن الخير، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يقال أنها نزلت في الأخنس بن شريك، وكان في أول أمره منافقا وحلو الكلام ويحلف أنه مؤمن ومحب للنبي، وهكذا يحلف للنبي فيدني مجلسه، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين ليلا، أحرق الزرع وعاقر الحمر، فقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال عز وجل: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فليس المراد أنه جاء يجري، ليس المراد أن عبد الله بن مكتوم جاء للنبي يجري في الطريق، ما جاء يجري، يعني عاملا العمل الصالح الطيب في الحضور بين يديك والاستماع إليك، جاءك يسعى. وذكر قوله تعالى، وهذا فيه حديث سيدنا عبد الله بن مكتوم، والذي استرسل فيه المفسرون وغيرهم أن ذلك عتاب من الحق لحبيبه صلى الله عليه وسلم. وإن ورد أيضا في الحديث: أعلم بمن عتبني في ربي أو من عتبني في ربي، فإن ذلك من الألفاظ اللائقة بالمقام النبوة في تذلله وتواضعه للإله جل جلاله. والآية تضمنت تقريرا له صلى الله عليه وسلم عما فعله في بلاغ الدعوة، في اهتمامه بالإرشاد والتعليم وتنبيهه ضمنا للسائل كابن مكتوم وغيره أن يتحينوا للسؤال الوقت المناسب، وأن يحسنوا السؤال وقتا وكيفية، ولا يبادروا بأسئلتهم في غير الحال اللائق بالسؤال، فكان هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أقره عليه القرآن الكريم، وكان فيه بيان اهتمامه عليه الصلاة والسلام ببلاغ أمر الله، حتى خالف العادة للبشر، وهو أن الإنسان إنما يحب ويستأنس ويقبل على من عظمه واحترمه وأقبل عليه، وأما من كان يكابره ويعنده فإن نفسه تنفر عنه ولا يحب الإقبال عليه. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسار الأنفس البشرية ولا عاداتها، وكان في نورانيته وعبديته للحق تعالى. أقبل على هؤلاء المعرضين المدبرين رجاء إنقاذهم من الجحيم وأن يهديهم الله ويكونوا سببا لهداية غيرهم. والنفس ما تحب الإقبال على هذا الصنف. وبهذا يقول الإمام عيدروس بن عمر الحبشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ذكر حال نبيه عند بلاغ الرسالة وقرره وأيده عليه بقوله في مخالفة عادة النفس عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فصدر منه صلى الله عليه وسلم ذلك وترقب من الحق ذلك هو الأحق والصواب فيما فعل ولا، فقال له نعم وما يدريك أن فعلك معه ذلك في تزكيتك للمؤمنين بك وأتباعك لعله وما ذكر لعله يتزكى. فهو بإعراضك عنه في هذه الساعة وإقبالك يتنبه ويعلم كيف يسأل ومتى يسأل لعله يتزكى أو يتذكر بحسن تنبيهك وتوجيهك فتنفعه الذكرى، لأنك على هذا المسار. أما من استغنى والنفس لا ترغب في مقابلته ومخاطبته فأنت له تصدى مجاهدة في سبيلنا وأداء لحق البلاغ عنا. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، والنفس تحب الإقبال على مثل هذا الصنف، لكنك لا تقبل لنفسك ولا بنفسك ولا تعرض بنفسك ولا لنفسك، ولكن من أجلنا تقبل ومن أجلنا تعرض. يقول سبحانه وتعالى فأنت عنه تلهى كلا إنها هذا المسار منك وتوجيه، قال إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة سطرنا فيها خبرك وأحوالك وشانك صلى الله عليه وسلم. وهكذا فتعلم من ذلك ابن أم مكتوم. وعند انصراف النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات، وكذلك قوله تبارك وتعالى ثم أدبر يسعى ليس المراد به الجري في الأرض، بل قال في فرعون ثم أدبر عن الإيمان يسعى يعني في الأرض بالفساد يعمل بالفساد وليس المراد يجري. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله. وكذلك قوله إن سعيكم لشتى أي عملكم وفعلكم واجتهادكم، ليس المراد إن سعيكم يعني مسابقتكم في الجري، يعني جريكم في الأرض لشتى، ليس المراد هذا ولا العدو في المشي، ولكن المراد عملكم ووجهاتكم ونياتكم. إن سعيكم لشتى على أحوال مختلفة. يقول سيدنا مالك فليس السعي لذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام والاشتداد، وإنما على العمل والفعل. وكذلك جاءنا في الباب الذي بعده في نزول الإمام يعني السلطان بقرية من القرى إن كانت من قرى الجمعة فيصلي بهم الجمعة وعليهم أن يصلوا معه. وقال مالك إن كانت القرية ليس فيها جمعة ولا يعقد فيها جمعة، يعني في مذهب لا يجتمع من المقيمين المستوطنين فيها 12 نفرا فلا جمعة للإمام ولا لمن صلى معه، كما يقول إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة أي في تلك القرية. وما القرية التي تجب فيها الجمعة؟ أما عند المالكية فمن حيث العدد فوجود الاثنى عشر من المكلفين المستوطنين و يرى الأسماء كما ذلك. هناك اختلاف في مذهب مالك وفي مذهب الإمام أبي حنيفة، ويذكر في مذهب أبي حنيفة أنه لابد من بلدين يكون فيها سلطان ويكون فيها جمع كبير، مدينة من المدن كبيرة التي تجب فيها الجمعة. قال والإمام مسافر، يعني السلطان في سفره، فخطب وجمع يعني صلى الجمعة بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون أي يصلون الجمعة معه مع السلطان. السلطان إذا حضر أحق بالإمامة، وهكذا يقولون الحنفية، فهو أحق بالإمامة لكونه نافذ الأمر، وهو أحق بالإمامة من حاكم القرية وغيره لكون سلطته أعلى منه وأنفذ هكذا. وذكر هذا الإمام مالك مشيرا أيضا إلى ما في مذهبه من أنه لا ينبغي أن يؤم بالجمعة مسافر، أن لابد أن يؤم المقيم، والمسافر ما يؤم الناس في الجمعة، لكن استثنى السلطان هنا، إذا جاء السلطان قال جمعوا ما يصلون معه. لهذا كذلك لا يصلي بهم غير الخطيب، إذا خطب الخطيب فهو أحق بالإمامة في الصلاة، ولا ينبغي أن يؤم غيره، فلا يصح عند المالكية أن يؤم غيره. أيوة. ولا يضر ذلك عند الشافعية أن يكون الخطيب واحد والإمام غيره يقدم غيره فيصلي بالناس. وكذلك قال وإن جمع الإمام يعني صلى الجمعة ومسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة لفقد الشروط، فلا جمعة له يعني للسلطان ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، يتم أهل القرية تلك وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة، يعني فالصلاة صلاة ظهر هي بالنسبة للمسافرين جائزة أن تكون ركعتين، وأما بالنسبة للمقيمين فلا بد أن يتموا الأربع، فذكر المقيمين دون المسافرين. فنبه بهذا الكلام على أن القرآن نوعين، نوع تجب فيه الجمعة ونوع ما تجب فيه الجمعة، ويفصل بينهما. فجاءت الروايات والآثار واستنبطوا منها الشروط الأئمة عليهم الرضوان، والأمر المتفق عليه بينهم أن الجمعة ليست مثل الصلوات الأخرى المطلقة، بل لها شروط تختص بها، واختلف الأئمة في هذه الشروط. فيقول الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء أن للجمعة شروطا لا تصح بدونها، هذا أمر متفق عليه بينهم. ثم بينوا ذلك، يقول الإمام الشعراني في الميزان اتفاق الأئمة الثلاثة على أنها لا تصح إلا في محل استيطانهم، فلو خرجوا عن البلد أو المصر أو القرية أو أقاموا الجمعة في القرية فلا تصح، مع قول ابن حنيفة أن تصح إذا كان الموضع قريبا من البلد كمصلى العيد، وليس من الشرط أن يكون في خطة البلد. وهكذا فلا تصح الجمعة في براري ونحوها بعيدا عن البلد عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ولم يتبدون يجمعون في البلدان وحواليهم قرى وبدو لم تقام فيهم الجمعة سواء. وإذا تختص الجمعة باشتراط عدد وإقامة واستيطان، وليس ذلك في بقية الصلوات. نعم. ويقول الحنابلة لا بد من أن تكون في الوقت وهو عندهم من ولو من قبل الزوال، وأن تكون بقرية مبنية بما جرت بعادتها لها لا اعتبار بما يكون من قصب، وأن يستوطن 40 رجل استيطان إقامة لا يضعنون عنها، وكذلك حضور 40 صلاة كما يقول الشافعية في حضور 40، وتقدم خطبتين. وعند الشافعية لابد أن تكون في خطة بلد، وأن يكون العدد 40، ووقتها وقت صلاة الظهر من بعد الخطبة والصلاة من بعد زوال الشمس. وهكذا يأتي عند الإمام مالك أن شرط العدد أن يكون 12، فلابد تكون كلها في وقت الظهر كما قال بقية الأئمة، غير ما يذكر عن الإمام أحمد بجواز تقدمها قبل الزوال للخطبتين وصلاة الجمعة. ولا بد من الوقت ومن الخطبة. وكذلك عند الحنفية لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو مصلى المصري، وعني إذا هو قريب من البلد، ومن شرائطها كذلك الوقت والخطبة وأن تؤدى جماعة. فهكذا جاءت اجتهادات الأئمة فيما ورد من الأخبار والآثار. رزقنا الله إقام الصلاة على الوجه المرضي له والحضور فيها والخشوع لجلاله، وحققنا بحقائق الجماعة والجمعة وحقائق الركوع والسجود في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.